أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما استوى وفي الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على مدرسة القرآن، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان، ذلك حين يأتيه جبريل فيدرسه القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان العمل الرئيسي الذي يفعله ويواظب عليه طوال 23 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو مدرسة القرآن. ويعني لازلنا مع سورة الأعراف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وهذه بداية اليهودية، يعني هذه بداية قصة اليهود في القرآن الكريم، نقطة فاصلة في تاريخ بني إسرائيل. لبني إسرائيل متى تحولت بنو إسرائيل إلى يهود؟ عند نزول التوراة وعند بعثة موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل. هنا أمة من أمم بني إسرائيل كان عليها أن تؤمن بهذا الكتاب التوراة الذي كتبه الله بيده وأنزل فيه الألواح. سيدنا موسى اختار كما قال سبحانه وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال، يعني قال الله سبحانه وتعالى، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الآيات هنا بتتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولوا هو إيه علاقة الآيات التي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة موسى. يعني هو سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى ذكر مناجاته، إن هو دعا، دعوة موسى عليه السلام دعوة محتاجة صراحة تركيز، إنه سأل الله سبحانه وتعالى أو تكلم مع الله سبحانه وتعالى لما نزل البلاء بعدة جمل. كان بدايتها رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. يعني شوفوا كده، تعالوا نشوف دعوة موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى وهو يذكر كلمات موسى. تعرفين أن سيدنا موسى لم يتكلم العربية، فهذا نقل الله سبحانه وتعالى لألفاظ موسى باللغة العربية. يعني في أنبياء عرب، مين أنبياء عرب؟ سيدنا إسماعيل، خلينا أول من أول خالص، سيدنا هود وسيدنا صالح، دي أنبياء عرب، وأقوامهم أبيدوا اللي هم عاد وثمود، ودول قبل إبراهيم. ثم بعد ذلك بعث إبراهيم، وإبراهيم لم يتكلم العربية. ثم أول من تكلم بالعربية بعد قصة عاد وهود وثمود، يعني سيدنا هود وسيدنا صالح، كان سيدنا إسماعيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تكلم بالعربية إسماعيل. سيدنا إسماعيل كان أبوه سيدنا إبراهيم ما بتكلمش عربي، لكن سيدنا إسماعيل تكلم العربية، وكان بيسموه بداية العرب المستعربة. فاحنا عندنا عرب بائدة وعرب ايه؟ مستعربة. البائدة دولت أبيدوا اللي هم قوم عاد وقوم ثمود. ثم بعد ذلك بعث إسماعيل عليه السلام في العرب، وده كان أول بداية الإيه العجب المستعجب. مين بقى تاني يتكلم بالعربية؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا الألفاظ التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن التي تعبر عن معاني المناجاة، يعني احنا محتاجين نقف معها. عارف كيف تستفتح أبواب السماء؟ سيدنا موسى شاف بلاء شديد، انه أخذتهم الرجفة، ناس هتموت، ناس ماتوا، ثم بعثهم الله سبحانه وتعالى، يعني الموضوع مش بسيط. سيدنا موسى لما رأى هذا نادى ربه، شوفوا بقى الألفاظ: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، هذا اعتراف بالقدرة التامة. قال له: يا رب أنت تقدر علينا، يعني في بلاء شديد نازل. فسيدنا موسى وقف يناجي ربه واستفتح أبواب السماء، ونقل الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء. ودايما لما تلاقي في دعاء من أدعية الأنبياء منقول أعره انتباهك، ليه؟ لأنه ما فتحت السماء بأفضل مما دعا الأنبياء. يعني أحيانا تلاقي شيخ بيطلع كده يدعي ويناجي، ومثلا في فلان له في التراويح دعوة حلوة، وفلان له في دعاء في ختم القرآن جميل، لكن ما فتحت السماء بأفضل مما دعا الأنبياء. يعني أفضل حد دعا على الإطلاق هم الأنبياء، لأنهم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. وما فتحت السماء بأفضل مما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. زيك، واحنا في رمضان محتاجين نقف مع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وأدعية الأنبياء في القرآن صراحة عظيمة، يعني سواء ألفاظها أو معانيها، يعني ممكن أنت تاخد المعنى وتعبر به عما بداخلك، بس افهم المعنى. يعني شوف المعنى الذي عبر به موسى عليه السلام. سيدنا موسى قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، هذا اعتراف بكمال القدرة. يا رب أنت تقدر على محقنا، ده اعتراف. ده أول ما شاف البلاء قال له: يا رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. ثم اعتذار عام: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. قال له: يا رب أنا آسف، أعتذر لك، أستغفرك يا رب مما فعلت وما فعله هؤلاء السفهاء. إنه اعتراف القدرة التامة، ثم الاعتذار العام من جميع الأفعال التي يفعلها البشر. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. انه هو مين السفهاء؟ احنا اتكلمنا امبارح على ايه، على مين السفهاء والخلاف بين السفهاء، هل هم من عبدوا العجل ولا هم من قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لكن في الاخر خالص هو اعتذر، ان هو وجد ان غضب الله سبحانه وتعالى حل بالقوم، وان هؤلاء يوشك ان يهلكوا، فاستغفر ربه فاعتذر لربه، ثم قال: ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هنا مسألة، عارفين لما حد بيتعامل مع حد فبيقول له: هذه معاملتك يا رب، هذه معاملتك، يعني الله حي فعال، ان انت ربنا سبحانه وتعالى بيعاملك. فبيقول له: يا رب انت ابتليتنا ونحن سقطنا في البلاء، لكن هذا بلاء ونحن عبيد ضعفاء عجزة، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ثم انظر الى تولي موسى لربه، قال له: يا رب انا اخترتك، انت ولينا يا رب، انا ما اعرفش الا انت، ما فيش حد عارف لا ملجأ من الله الا اليه، ظن ان لا ملجأ من الله الا اليه. ان الانسان يخرج من حوله وقوته، انت ولينا، ده خروج من الحول والقوه، اللي هو: يا رب انا يعني ما فيش اي حد هيعرف ينجينا، انت ولينا، اللي هو: اعوذ بك منك، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اروح لمين؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. ففروا إلى الله مش من الله. إنه أنا هروح من البلاء فين؟ عارف إحساس إن أنت هتفر إلى الله، أو هتفر من كل بلاء إلى الله، إنك أنت مفيش حد ينجيك من البلاء الذي وضع فيك الله، أو وضعك فيه الله، إلا الله. اللي هو أنت عندك يقين أن أنت ولينا، أنت ولينا يعني أنت نصيرنا، أنت معيننا، يعني لا نستطيع. ده تبرؤ من الحول والقوة، اللي هو ده اعتراف انني لن اتولى احد، لن اذهب الى احد. عارف انا واقف على الباب، انا مش رايح في حته، انا اعلم انه لن يكشف الضر الا انت، انت ولينا. ثم سال موسى رفع الضر وجلب النفع. رفع الضر قال: فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وجلب النفع قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره. إن قال له: يا رب البلاء ده بذنوبنا، فاغفر لنا الذنوب وارحمنا يا رب وارفع عنا البلاء. ثم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يعني يا رب احنا محتاجين بقى ايه، محتاجين العطاء منك سبحانك، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. يقولوا والحسنة فيها ثلاثة أقوال: أنها النعمة، وسميت حسنة لحسن موقعها في النفوس. ودايما يا جماعة الحسنة في القرآن بتطلق على إما الحسنة المعروفة في مقابل السيئة اللي هي إنسان يكتب له حسنات وسيئات، وإما النعمة في مقابل الإيه؟ النقمة. والثاني أنها الحسنة يعني الثناء الصالح، يعني اكتب لنا حسن الذكر عند الناس، يعني لما نذكر نذكر بالخير، عارف، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني خلي يا رب سمعتي حلوة، يعني يا رب لما نذكر، عارفين أولياء الله الذين إذا جاءوا ذكر الله، في واحد تشوفه كده تفتكر آه في طاعة، في ناس أنت مهم إنك أنت تبقى في وسطهم، لأن هؤلاء يستخرجوا منك أفضل ما فيك. يعني تقعد مع واحد يقول لك تعالى نقرأ القرآن، تعالى ندعي، تعالى نروح لليتيمة مثلا، تعالى ننفق على فقير، تعالى نصلح من اتنين، تعالى ده في مشكلة نحاول نحلها، هو راجل يعني ايه يدلك على الخير، فبيستخرج منك أفضل ما فيك. وفي ناس بقى العكس، انت بتشوفه هتبقى في مشكلة وتبقى في اخلاقك السيئة هتطلع، والغيبة هتطلع، والفساد هيطلع، وإرادة الإضرار هيطلع، والحقد هيطلع، انت تريد الشر، هو بيستخرج منك الشر. لذلك الانسان امر ان يكون مع الصالحين. قال انها الثناء الحسن، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، قيل انها النعمة، وقيل انها الثناء الحسن، وقيل انها مستحقات الطاعة. يعني ان الانسان يسأل الله سبحانه وتعالى الطاعات، عارف، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن إحنا محتاجين نستعين بالله سبحانه وتعالى في أن نطلب من الله الهداية. في واحد يقول لك إيه، أنا هعود وبعدين أطلب من الله القبول، يقول لا لا، إحنا محتاجين نطلب من الله العبادة، يعني مش محتاجين نطلب من الله القبول بس، إحنا نطلب من الله، ولا إحنا إيه، إحنا عبود، إنه ييسر لنا الطاعة، ان الطاعة تكون ميسرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله سبحانه وتعالى الطاعات القلبية وطلعات الجوارح، يعني يقول له اسألك حبك، اقسم لنا من خشيتك، وبقول له يا رب انا عايز الخوف. الخوف ده طاعة، يعني انت هتخاف ولا انت هتعطي الخوف، هتخاف ولا تعطي الخوف، يعني هتتعاطى معاني، هتذكر معاني، هتضع نفسك في معاني بها تخاف من الله، ولا تسأل الله أنه يجعلك تخاف منه، الاثنين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيطلب من الله سبحانه وتعالى: واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. يقول له ربنا أنا أريد أن تيسر لي الطاعة كما أريد أن تيسر لقلبي المشاعر، يعني في طاعات في القلوب وفي طاعات في الجوارح. فالنبي سأل الاثنين، وده هنا ده التبرؤ من الحول والقوة، اللي دي معاني ان الانسان هو بيدعي وهو بيقول له يا رب انا مش حاجه، انا معرفش، انا ضايع، انت ولينا، يعني انا ربي انا اخترتك بس، وعارف ان مفيش حد ينجلي الا انت، انا يا رب كل الابواب مغلقه، انا يا رب لا اثق في احد الا انت. يعني انسان يخرج من حوله وقوته الى حول الله سبحانه وتعالى وقوته. قال إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك يعني إنا رجعنا إليك. وفيه ثلاثة أقوال، قال معناها تبنا إليك، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة، وقيل رجعنا بالتوبة إليك، لأنه من هذا يهود إذا رجع. والثالث تقربنا بالتوبة إليك من قولهم ما له عند فلان هوادة، يعني ليس عنده سبب يقربه منه، يعني هدنا إليك، إما تقربنا إليك، إما تبنا ورجعنا إليك، وإما رجعنا بالتوبة إليك، يعني إحنا راجعين، هدنا يعني إحنا راجعين، والتوبة هذا إيه، هو بداية الإيه، العودة، أو إحنا أصلا طريقنا هو طريق التوبة. والتوبة طاعة من الطاعات، يعني هي من أعظم الطاعات، وبها فضل النبي صلى الله عليه وسلم، إن قال وأنا نبي التوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة في مشهد الشفاعة العظمى، فتأتي جميع الخلائق فيقول اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، فكل الأنبياء يقولوا، جميع الخلائق تذهب إلى الأنبياء في أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى في أن يأذن بالحساب، فكل الأنبياء تقول إيه، فقل نفسي نفسي، حتى يأتون عيسى عليه السلام فيقول عيسى اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة بالإيه؟ بأنه تاب الله على النبي، وهذا مقام عالي جدا، أن كل إنسان له توبة. وهذا سورة في القرآن اسمها سورة التوبة، فالتوبة من المعاني العظيمة في الشرع. والتوبة الأوبة، التوبة يعني العودة، يعني رجوع. إن ربنا فضل إبراهيم إنه لحليم أواه، يقولوا يعني إيه أواه؟ يعني كثير التوبة، يعني كثير العودة إلى الله سبحانه وتعالى. في واحد توبته إنه هو إحنا دايما عندنا التوبة، لأن هذا يكثر فينا، إن إحنا أصحاب معاصي وكبائر وصغائر ودمم وترك أوامر ومعاصي كبيرة، فإحنا بالنسبة لنا التوبة هي إيه؟ إن أنا يعني واحد بيزني فيتوب، واحد بياكل حرام فيتوب، واحد بيقتل فيترك، واحد كان بياكل كان بيغتاب فيتوب، ده اسمه تاب من ذنبه. لكن التوبه ان الانسان يعود الى الله دائما من درجه الى درجه، وانه دائم العوده الى الله سبحانه وتعالى، ودائم الرجوع الى الله سبحانه وتعالى، هذا له مكانه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى. ذلك يقول ان هدنا اليك، يعني ان عدنا اليك. طيب، سيدنا موسى بدأ ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، بدأ بأن هو اعتراف القدرة، وانتهى إلى أنه بيقول له ربي يا رب أريد الحسنة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. احنا كذلك يعني أمرنا بهذه الدعوة، اكتب لنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والعلماء لهم في شرح هذا الحديث يعني ايه سجالات، يقولوا يا الحسنة العلم، يقولوا اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، طويل بقى العلم النافع العمل الصالح، حسنة معينة، ما هي حسنة الدنيا، ما هي حسنة الآخرة، يعني ايه لهم كلام طويل في ايه في هذا الايه في هذا الباب. لكن مسألة الإنسان هو بيدعي يبقى عنده مقدمات الدعاء، يعني عارف انت احيانا انت بتدعي يوم داخل في الدعاء على طول، زي يقولوا من اداب الدعاء ان هو ايه ان هو يثني على الله. يعني في واحد لما يجي يدعي يقول له يا رب انت العظيم، انت القوي، انت القدير، انت تملك كل شيء، انت تحكم كل شيء، انت تهيمن على كل شيء، الامر كله بيديك. هو هنا هو بيدي مقدمات ان هو بيدعي ليه، هو بيدي مقدمات لعجزه وضعفه بين يدي ربه، هو بيدي مقدمات لعظمة الله سبحانه وتعالى. هذه المقدمات هي الحقيقة، هي يعني هو حتى لو لم يقولها هذه حقائق، إنما أنت لما بتقولها أنت اللي بتستشعرها. يعني أنت يعني الله لم يكتسب عظمة لما تقول له أنت العظيم، ولم يكتسب قوة لما تقول له أنت القدير، ولم يكتسب حكمة لما تقول له أنت الحكيم، ولم يكتسب هيمنة لما تقول له أنت مهيمن على كل شيء وأن بيدك الأمر كله. هو سبحانه وتعالى هذه حقيقة، هو بيده الأمر كله، دي حقيقة يعني. لكن هل هو لما أنت قلت له كده هو يعني هل هذا زاد في عظمته؟ مطلقا، إنما أنت تستشعر هذه المعاني. لذلك مهم أن نشوف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسيد الاستغفار، يعني أفضل صيغة من صيغ الاستغفار على سائر الصيغ. ما هو عادي واحد يقول استغفر الله العظيم، ان واحد يشوف اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، ابوء بذنبي فاغفر لي. جت في اخر الحديث، جت في اخر الدعاء، هو ده الاستغفار، هو طلب المغفرة. الاستغفار ده دعاء اصلا، طلب المغفرة. بس في واحد انه يقول استغفر الله، واحد يقول له لا يا رب انا عارف ان انت نعمك عليا كبيره وانا مقصر، يا رب انا عارف ان انا بيني وبينك عهد وانا نقضته، يا رب انا عارف ان انت ربي كل شيء وربي، انا عارف ان انا عبد. هنا هذه المعاني اذا دخلت في القلب ثم طلب العبد من ربه ان يغفر له ذنبه فان الله يغفر هذا الذنب. وهذا مقصود الدعاء اصلا، ان الانسان يشعر بذله لربه. شوفوا دعاء موسى عليه السلام وبيقول له رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه، يقول له رب ده احنا يعني لو شئت أهلكت أهل الأرض جميعا، يا رب أنا عبد ضعيف. هنا يجيب الله سبحانه وتعالى الدعوات. كان يرد من الله سبحانه وتعالى، قال عذابي أصيب به من أشاء، يعني كأنه سيدنا موسى بيقول له يا رب الرجفة وناس هتموت وبني إسرائيل هيعملوا إيه؟ فقال عذابي أصيب به من أشاء، قيل من أشاء من خلقي كما أصيب به قومك، يعني كما أني أصبت هؤلاء القوم من بني إسرائيل فإن عذابي أصيب به من أشاء في الوقت الذي أشاء. وقيل من أشاء يعني من أشاء في التعجيل والتأخير. الحسن ذكر رواية عذابي أصيب به من أساء، يعني إيه؟ قال أن العذاب ينزل على أهل الإيه؟ الإساءة. قال ورحمتي وسعت كل شيء. شوف يا جماعة، ربنا لما يصف الرحمة ويصف العذاب، آيات الرجاء في القرآن أكتر ولا آيات العذاب؟ آيات الرجاء، آيات الرجاء في القرآن أعظم من آيات العذاب عددا وكيفية. آيات الرجاء في القرآن أعظم عددا وكيفية من آيات العذاب. لذلك مهم، الأنبياء بعثوا بفتح الرحمة، قال لا تقنطوا من رحمة الله، يعني بعث الأنبياء ليعود الناس إلى ربهم لا ليقنطوا الناس من رحمة الله. ودي نقطة مهمة. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هنا دي صفة لله سبحانه وتعالى، أن الله غفور رحيم، صفته المغفرة واسمه الغفور، وصفته الرحمة واسمه الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ربنا ما اسموش المعذب، هذه صفة لفعله، يعني أن الله إذا عذب فإن عذابه أليم، لكن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بشيء فهو غفور رحيم، إذا فعل شيء فهو غفور رحيم. هذا اسمه وهذه صفته، هذه الصفة تتجلى في كل أفعاله، في كل أقواله الكونية والشرعية، في كل سننه ومعاملته الكونية والشرعية. يعني لما هو يتكلمك ويقول لك أنا الغفور الرحيم، يبقى أنت مستصحب أن كل فعل من أفعال الله لابد أن تظهر فيه صفة أنه غفور، ولابد أن تظهر فيه صفة أنه رحيم. هذه صفة لذاته لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. فبالتالي كل فعل وكل قول وكل سنة وكل معاملة من معاملات الله سبحانه وتعالى تتجلى فيها هذه الايه؟ الصفة، ان هو يتصرف هو الرحيم، هو الرحمن الرحيم. فكل افعاله تتجلى فيها صفة الرحمة، كل افعاله تتجلى فيها صفة الحكمة، كل افعاله تتجلى فيها صفة القدرة، كل افعاله تتجلى فيها صفة الحلم، دي اسمائه. لكن وان عذابي هو العذاب الاليم، ده ايه؟ انه اذا عذب فان عذابه اليم. فهو لما ذكر الرحمة لم يذكر العذاب كالرحمة، لما صنقا ولا إن الله سبحانه وتعالى كتب عنده عند عرشي أن رحمتي سبقت غضب. يعني إذا 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 غضب الله سبحانه وتعالى على العبد، فإنه يرحم عجز العبد وضعف العبد وجهل العبد، فيرحمه فتسبق رحمته غضبه. يعني الغضب يقتضي العذاب، يقتضي العقاب، يقتضي الألم، أما الرحمة تقتضي ليه؟ إن الله سبحانه وتعالى يرفع عنك البلاء. فقال إن رحمتي سبقت غضبي، يعني العبد جاهل وعاجز. فأنت أحيانا ما واحد يعمل حاجة تلاقي ده موجود عند الناس كتير، يعني تلاقي واحد مثلا عمل حاجة غلط، فتلاقي ناس مسكت الإيه؟ مسكت الكرباج وبدأ يعمل تركيز وإضاءة ويجيب الخطأ ده يحطه فين؟ يحطه في السنتر، يحطه في المركز. ليه؟ علشان هو بالنسبة له مش قادر يتخطى مشاعر الغضب اللي جواه، فيجعل التركيز كله على ايه؟ على مساحة الخطأ. وفي واحد يقول لك يا عم هو ما كانش قصده، هو بس ايه؟ هو أراد الخير. ماما لما مامتك تكون يعني ايه شايفاك وانت بتعمل حاجه غلط، وبعدين حد بينهم تقول ايه بقى هو ما كانش قصده، ده كان والله تعبان، بس كان جاي تعبان وما عرفش يركز قوي. ماما بقى يعني هي بتتكلم برحمتها، لكن هي مش بتتعامل بمساحه العداله، هي بتتعامل بمساحه المشاعر. فاذا كانت هذه رحمه المخلوق بالمخلوق، فانظر الى رحمه الله سبحانه وتعالى وسعه رحمه الله بخلقه، ان الله سبحانه وتعالى يعني يرحم العباد. قال عذابي أصيب به من أشاء، هذا يقول أن هذا من الوعيد، لكن لما تكلم عن رحمتي قال إيه؟ ورحمتي وسعت كل شيء مش من أشاء. يعني إذا الرحمة وسعت كل شيء، طب العذاب من أشاء. زي يقولوا أن الوعيد واقع تحت المشيئة، وهذا جعل جامع من أهل العلم يقول أن الوعيد ربما يتخلف لأنه تحت المشيئة، أما الرحمة فإنها أبدا لا تتخلف. والوعد يقول والوعد لا يتخلف والوعيد ربما يتخلف. يعني في باب من أبواب العقيدة اسمه الوعد والوعيد. الوعيد ده يعني إيه؟ يعني أن الله توعد أقوام بعذاب معين، فربنا سبحانه وتعالى لما توعد الأقوام قال من أشاء، لكن في الوعد ليه ورحمتي وسعت كل شيء، قال من أشاء من خلقي كما أصيب به قومك، كما أصيب به قومك، وقال من أشاء في التعجيل ورحمتي وسعت كل شيء. فيه ثلاثة تأويلات، أن مخرجها عام ومعناها خاص، يعني رحمتي وسعت المؤمنين فقط ولكنها خرجت مخرج العام، يعني أن الله سبحانه وتعالى لن يرحم الكافرين، فيقولوا أنها خرجت مخرج العام لكن معناها خاص، ورحمتي وسعت المؤمنين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل بل أنها على العموم في الدنيا والخصوص في الآخرة، يعني أن رحمة الله وسعت الجميع في الدنيا لكنه لن ينال رحمة الله سبحانه وتعالى في الآخرة إلا أهل الإيمان، وقيل أنها التوبة، ورحمتي وسعت كل شيء يعني توبتي وسعت كل شيء، يعني ما من رجل يتوب إلا ويتوب الله سبحانه وتعالى عليه، حتى لو عمل معاصي كبيرة، حتى لو عمل معاصي كبيرة، يعني حتى لو كفر، أكبر معصية الكفر يعني والشرك، هل إذا تاب الرجل من الكفر والشرك يقبله الله ولا ما يقبلهوش؟ يقبله الله سبحانه. لو زنى، لو فعل فعل قوم لوط، لو شرب الخمر والمخدرات، لو مكث سنين من عمره في معصية الله سبحانه وتعالى، هل إذا تاب الله عليه؟ قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. طب هو ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، طب نجمع إزاي؟ يعني كيف الجمع بين أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ يغفر الذنوب جميعا في حال الحياة، يعني إن الرجل إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقبله مهما كانت الذنوب. أما إذا مات، هنا هو لو هو مات على كبيرة من الكبائر، مات وهو بيشرب الخمر، ماتت وهي بتزني، هذا الذنب كبير من الكبائر، هذا الذنب فيه وعيد ولا ما فيش فيه وعيد؟ في وعيد، دي كبيرة فيها وعيد، يقول لك وتعرف الكبائر بالحد أو بالعد، يعني المعاصي درجات، في معصية كبيرة قوي وفي معصية صغيرة اسمها صغائر وفي معصية اسمها لمم، مش كل المعاصي زي بعض، كما أن الطاعات درجات، يعني مش كل المعصية هي صحيح المعصية من حيث كونها معصية أنها عصيان لله هي معصية، لكن الله سبحانه وتعالى يعظم أشياء أكثر من أشياء، ففي معصية اسمها كبيرة، في معصية اسمها موبقات، موبقة يعني صاحبها لازم هيتعذب، دي كده ايه داخلة في الجدول، دي فيها قانون خاص، زي مثلا واحد ظلم واحد او ضرب واحد ظلم، قال رجال معهم كأذناب البقر يضربون بها وجوهنا، زي امرأة كاسية عارية، قال صنفان من اهل النار، دي اسمها ايه فيها وعيد، يعني ايه وعيد؟ يعني معصية اقتضت مع عقوبة محددة، يبقى هنا توعد الله سبحانه وتعالى اهل ذا اكل الربا، زي القاتل، زي الزاني، زي شارب الخمر، دي اسمها معاصي ايه فيها وعيد، وفي معاصي ما فيش فيها وعيد، يعني هي معصية. الكبائر درجات والمعاصي والصغائر درجات واللمم كذلك درجات، ودي درجات المعاصي، في بقى اكبر معصية خالص اللي هي الايه شرك بالله سبحانه وتعالى. طيب لو ان رجل فعل معصية وهذه المعصية اقتضت وعيد معين، تمام كده، ثم مات على هذه المعصية، هنا يقولوا ما دام موحد بالله فإنه يسموه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لو مات على الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. لكن لو أنه مات على التوحيد لكنه على كبيرة فيروي إيه؟ تحت المشيئة، اللي هو عذاب يصيب به من أشاء. ليه؟ ربما تكون حسنة ماحية، جايز عمل طاعة كبير، طاعة كبيرة قدام معصية كبيرة، شيلوا بعض ميزان يوم حسنات يوم القيامة هيوضع الميزان. جايز حد يشفع له شفاعة، جايز ولد صالح يدعو له، جايز الله سبحانه وتعالى يرحمه ورحمته وسعت كل شيء. فهنا يقولوا ايه؟ ورحمتي وسعت كل شيء، قيل انها خرجت مخرج العام ومعناها خاص، وقيل انها على العموم في الدنيا، ان رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت جميع الخلائق في الدنيا، كل الكفار، كل الحيوانات، كل الطيور، كل البشر، كل المخلوقات رحمها الله سبحانه وتعالى في الدنيا. والرحمة يا جماعة احنا اتكلمنا في اسم الله الرحمن قبل كده، ان الرحمة لا تكون دائما ظاهرة، انما تكون ظاهرة وباطنة. يعني ممكن اضرب مثال بالطبيب مثلا، الطبيب ممكن يشق بطن عيان، يفتح عيان ويعمل له جرح، والجرح ده يؤلمه ويضطر ان يديله مسكن، ولكنه هو يريد ان يرحمه. فاحيانا بتكون محدش بيقول على الطبيب ان هو راجل بلطجي مثلا، زي الراجل اللي ايه اللي قابل واحد في الشارع ففتح بطن واحد. ليه؟ لان هو هذا فيه علم واراد ان يرحمه. فاحيانا بيكون الرحمه باطنه مش ظاهره، زي ما الاب مثلا ممكن يشتد على ابنه مثلا فيعاقبه فيصحيه من النوم عشان يصلي، فالولد عايز ينام، ايهما ارحم؟ لو الاب ساب الولد ينام وما خلوش يصلي وما علموش يصلي عشان الولد بيحب اللعب يرتع ويلعب يعني، ولا لما ضغط عليه شويه عشان يصلي، ايهما ارحم بابنه؟ افتكروا مين اللي ضغط عليه وعلمه حاجه حتى وان كانت ضد هواه، ولا اللي سابه يفعل ما يشاء؟ مين ارحم؟ مين ارحم بابنه؟ اللي ضغط عليه. بس الضغط ده كان صعب شويه، يعني كان فيه مساحه من مساحه مخالفه للهوى. فهو كذلك انه الانسان احيانا يقولوا هذه رحمه باطنه، عارف؟ ما وده احيانا كتير في قرار من قرارات الحياه مهم ان هو يتاخد، فاذا عرض الامر على مثلا المراه ام مثلا، فتجد الام مش رحمتها بابنها مانعه من ان هو انها تاخد القرار، هي مش عايزاه يتالم وخلاص يعني. ولقد رايت هذا، ممكن تلاقي ام مثلا بتجيب له ده مخدرات، تقول لها حاجه انت بتعملي ايه؟ تقول لك اصل هيزعل. فهي هنا العاطفه هي اللي بتحكم. طب هي العاطفه دي صحيحه؟ يعني هل دي رحمه اصلا؟ وهي تحقق، هي متخيله لها اذا تحققت له الرغبات فهي كده هتبقى ايه؟ هتبقى هي يعني رحيمه، في حين ان مثلا ممكن الاب يمنع عنه هذا ويحصل مشكله كبيره، لكن هو في الاخر خلاص هو يريد ان يرحمه. فاحيانا مش دايما الرحمه بتكون ظاهره. ذلك ركب في السفينه خراقها، لقي غلاما قال هذا رحمه من ربي. انه سيدنا موسى رحل سنين حقب من الزمان حتى يتعلم رحمه الله سبحانه وتعالى. قال فسأكتبها للذين يتقون، فيه قولان، يعني يتقون الشرك ويتقون المعصية. أحيانا تلاقي واحد بيعمل حاجة كبيرة قوي معصية، فتقول له يا عمي يعني هذا معصية، يقول لك إيه؟ يا عمي ربنا رحمتي وسعت كل شيء. فتقول له صحيح والله، بس أنت كمل بس الآية، يعني الآية تكملتها إيه؟ إيه تكملة الآية؟ سيدنا موسى بيقول له يا رب واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فربنا سبحانه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، بس كده؟ لا، الآية ما وقفتش هنا. يعني رد السماء، رد الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى لم يقف عند هذا الحد، إنما قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. يبقى هنا في إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قيد لمن يستحق الرحمة. مين بقى اللي يستحق الرحمة؟ قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الذكاء والذين هم بآياتنا يؤمنون. ولسه الآيات ما خلصتش، ده القيد الأول للرحمة. اللي هو ايه؟ فسأكتبها. ان ربنا سبحانه وتعالى سيكتب رحمة لمين؟ هو ربنا رحم جميع الخلائق ببعث الرسالة، رحم جميع الخلائق بالخلق، رحم جميع الخلائق بالقدر، رحم جميع الخلائق بالابتلاء الرحيم. يعني ربنا ما بيحطكش في امتحان فوق طاقتك، يعني لو انت طاقتك على قد السلمة تاخدها ما بيعطلك، ما بيحطلكش امتحانك تاخد 5 سلمات، هو بيضعك في الامتحان اللي يناسبك. كل انسان مبتلى على قدره، على قدر معين، ويكلف بقدر معين، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى ده ايه؟ هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن هنا لما الرحمة اللي هي هتدخلك بقى الجنة، رحمة المعية والولاية والنصرة الخاصة دي هتبقى لمين؟ قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون. يبقى احنا كده عندنا كم قيد؟ 4. الذين يتقون، 2 يؤتون الزكاة، 3 بآياتنا يؤمنون، 4 يتبعون. ويتبعون بقى ذكر 9 أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول، النبي، الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. شوف قال إيه؟ الذين يتبعون، وبعد كده فصل الذين يتبعون دي فين؟ الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى احنا عندنا 4 شروط لمن يستحق رحمة الله سبحانه وتعالى. منهم شرط ذكر فيه 9 صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الذين آمنوا به، عد معايا، و يعني ايه اتبعوا؟ آمنوا به. ورقم 2 بس اتأمنوا به، يعني عرفنا ان في نبي آمنا به، لا، وعزروه يعني منعوه او وقروه، وبعدين الذين آمنوا بعد ونصروه. انك انت عارف يعني تنصر واحد؟ شفت واحد بينصر واحد في الحمية كده وخلاص، اللي هو 2 مثلا بتخانقوا فقام ده جايب اصحابه واصحابه جايين ينصروه خلاص. هو اتشدله خلاص، يعني هو جاي مشدود عشان صاحبه خلاص، ما بيسمعش اصلا، مش بيشوفه مين اللي غلطان، لك هو صاحب يا عم، هو ده الصح وخلاص. شفتوا حد بيتحامى او بيشتد لاجل جماعته، لاجل وظيفته، لاجل شلته، لاجل انتمائه، بس كده، ما هو مش بيسمع، مش بيشوف صح وغلط، ما مش بيفكر. شفتوا ده نص؟ شفتوا حد بينصر حد قبل كده؟ لا لشيء الا لانه هو يحب ان ينصره. عارفين يعني ايه واحد ينصر واحد؟ نصر النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه وبس كده؟ لا، واتبعوا النور الذي انزل معه. يبقى ذكر في القيد الرابع 4 تفصيلات. قال اولئك هم المفلحون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما رد على موسى عليه السلام قال له عذابي يصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وهنا يقولوا هو ايه علاقه النبي صلى الله عليه وسلم بالموضوع؟ وليه يذكر الانجيل؟ احنا بنتكلم في قصه موسى، ده لسه قبل، لسه على الانجيل 1000 سنة. يعني احنا لسه الانجيل ما نزلش، لسه 1000 سنة قبل ما ينزل الانجيل، لسه التاريخ لسه ما بداش اصلا. احنا بنتكلم في قبل التاريخ ب1000 سنة، بقى اكتر من 1000 سنة. فيقولوا ايه علاقه؟ ما الجمع بين هذه الايات التي رد الله سبحانه وتعالى بها على موسى وبين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الإنجيل وذكر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتفصيل في النبي صلى الله عليه وسلم والتفصيل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولوا أن رحمة الله سبحانه وتعالى، بما أن الله ذكر هذا في كتابنا في القرآن الكريم، فكان لابد أن تفصل الرحمة، وأن سنة الله سبحانه وتعالى في نزول الرحمة على الأنبياء أو على أتباع الأنبياء لابد أن تكون أكثر وضوحا. وما إن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله يحكي لنا قصة موسى عليه السلام، فكان اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أنهم أصحاب الحق. دايما هم اليهود كده عندهم مشاكل، يعني حتى زماننا يعني ما بيحلوش نفسهم. أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ما فيش يا جماعة عداوة أعدى من عداوة اليهود، لأنهم مغضوب عليهم، لأنهم يعلمون الحق ويخالفونه. قال أهو هو؟ قال هو هو. قال هو رسول الله؟ قال هو رسوله. قال الذي مكتوب عندنا؟ قال هو والله. قال فما نفعل؟ قال عداوتهما بقيت. يعني توقع أن اللي بعدها إيه؟ خلاص هو رسول الله وإحنا عرفناه وعرفنا صفته وعرفنا نعته وعرفنا أن كلامه هو الحق هنتبعه. لكن هو قال له إيه بعد ما تأكد خلاص أن هو رسول الله؟ قال عداوتهما بقيت. قوم بهت. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة اليهود لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا أن هؤلاء اليهود لما بعث عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جحدوا رسالته. وكأن الله سبحانه وتعالى يذكرنا أن القصة أصلا التي ذكرها الله في سورة الأعراف هي حقيقة للاعتبار. يعني ربنا مش بيحكي قصة سيدنا موسى عشان تكتب تاريخ سيدنا موسى. والله سبحانه وتعالى كتب كل شيء وملائكة كتبه. فأنت هو أنت يعني ده مش تسجيل للتاريخ عشان نحطها على الجدار والناس اللي رايحة جاية شوفوا يا جماعة احنا كان عندنا نبي اسمه نبي مصري اسمه سيدنا موسى. يعني ده مش موجود. إنما هو أراد أن نعتبر كيف أن هؤلاء رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنهم جحدوا موسى عليه السلام وكيف أن الله سبحانه وتعالى لما عاملهم أنهم رفضوا أن يتحملوا رسالة فاستبدلهم الله سبحانه وتعالى. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون وتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال فسأكتبها للذين يتقون قيل يتقون الشرك وقيل يتقون المعاصي ويؤتون الزكاة يقولوا هي يؤتون الزكاة. إيه الزكاة؟ إيه الزكاة يا جماعة؟ الزكاة هنا هي المقصود بها زكاة المال بتاعتنا ولا الزكاة هنا المقصود بها تزكية النفس؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني فيها قولين. يعني الزكاة يا جماعة اللي هي حق الفقير في مال الغني اللي هي ركن من أركان الإسلام اللي هي إن الراجل اللي ياخد هيطلع فلوس هيديها لناس معينة مش لأي حد. الزكاة بتطلعش في بناء مساجد ولا بتطلع في بناء مستشفيات ولا بتطلع في 57 ولا بتطلع في 43 ولا بتطلع في إن فلانة هنجيب لها شنطة رمضان. الزكاة بتطلع في مصارف محددة. الصدقات طلعها زي ما أنت عايز. الإنفاق افعل ما تشاء في مالك. إنما الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الزكاة لها مصارف ثمانية. هذا ركن من أركان الإسلام. زي كده أنت عايز تصلي صلاة تطوع صلي زي ما أنت عايز. لكن مش هينفع تصلي الظهر 5 ركعات. هو الظهر 4. تقول لي والله الفجر وليه نخلي الفجر ركعتين ما نخليها 3 نزوده. لا لا ما فيش ده. الزكاة ركن من أركان الإسلام محددة. بلغ المال النصاب مر عليه الحول وجبت فيه الزكاة هتخرج في ناس معينة في مصارف محددة. يعني الزكاة ما فيش فيها لعب. هل هي دية مقصود بها أن رحمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أنها ستعطى أن الله سينزل رحمته الخاصة على عبادي أو أن الله سيرحم أهل الإيمان في الدنيا في الآخرة سيرحم هؤلاء الذين يؤتون الزكاة؟ يقولوا ولا هنا المقصود بالزكاة حاجة تانية. قيل فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. قيل فيه قولان. قول الجمهور أنها زكاة الأموال لأنها من أشق الفرائض كانت على بني إسرائيل ثم سهلت علينا. يا جماعة ما فيش دين بدون إنفاق. لذلك كانت دعوة الأنبياء واضحة لا أسألكم عليه أجرا. أنت نفسك لما بتلاقي واحد بياخد فلوس على الدين أنت ما بتقعدش بتحترمه. لما الدين بيتحول لوظيفة انت مش هتحترمه. ليه مش هتحترمه؟ لان انت عارف ان الراجل بياخد. لذلك كان رسالة الانباء واضحة. سورة هود وسورة يعني كل السور التي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى قصة الانباء والشعراء لا اسألكم عليه اجرا لا اسألكم عليه مالا. ده عنوان للدعوة. ده عنوان للدين. ان الدين بتاع ربنا. لان انت لو انت حولت الدين الى ان هو بقى مجال للتكسب الناس ما عادش هتثق فيه. ولذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. قال له هو انت رحت قلت لهم ادوني فلوس او هاتوا فلوس زكاه الاموال اخدها انا معايا فانا باخدها انا اوزعها انا هم بعد كده هيحترموا هذا القول؟ لا. ام تسالهم اجرا فهم من مغرم. يعني عاتب الله على الكفار لماذا كفرتم بالنبي وهو لم يسألكم أجرا. هو ما طلبش منك حاجة أصلا. أما أنت حولت الموضوع. لذلك كان عنوان الدين الإنفاق.
انه ما فيش حاجة اسمها واحد كان مسلم على الله عليه مش بينفق. بينفق ده بينفق من ماله، بينفق من وقته، بينفق من عقله، بينفق من منصبه، بينفق من جاهه، هو يبذل لاجل ان يعلو ان تعلو كلمة الله. اما الواحد اللي متخيل ان هو انا يا جماعة انا وظيفتي في الدين ان انا جاي اقف هنا، ما فيش ده. فهنا يؤتون الزكاة، يعني الرازي كان له كلام جميل قوي انه قال انه مبنى الدين على انه هو فيه اوامر ونواهي، فيتقون هو انتهى، ويؤتون الزكاة هو ايه؟ هو فعل. وعبر بالزكاة ان كل حاجة انت بتنفقها بتنظف حتة جوه قلبك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الدين زكاة، يقولوا قد افلح من، كما قال سبحانه وتعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الإنسان يقول وكيف يتزكى الإنسان؟ يعني يتزكى، يعني عارفين يعني إيه الزكاة؟ يعني واحد بينظف نفسه، بيطهر نفسه. عارف لما تبقى الشرايح كلها مضلمة وبعد كده بينور الإيه الشريحة دي والشريحة دي، نفسه بتنور. لما بتنور بتشوف حلو، فلما بتشوف حلو بتعرف تنطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال فسيكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة، قيل أنها زكاة أموالهم لأنها من أشق فرائضهم، وهذا قول الجمهور. والثاني أنهم يؤتون الزكاة يعني يطيعون الله ورسوله. قاله ابن عباس والحسن، وذهب إلى أنه العمل بما يزكي النفس ويطهرها من الأعمال الصالحة، إن كل عمل صالح عرف أنا جوايا عند، جوايا كبر، جوايا حب ظهور، جوايا مساحة مساحات الحرص على الشرف، جواك حب تصدق، جوايا بخل وحب استئثار، حب تملك، انا عايز الحاجة كلها. عارف الاطفال كده لما تقول له يقول لك بتاعتي ودي بتاعتي، هو يحب ان هو كل حاجة تبقى بتاعته ملكه، هو يحب ان هو يبقى قاعد كده فلان ده يسمع الكلام، هو يحب الانسان يحب ان هو يتسلط على الخلق. طب ده هيتكسر ازاي؟ يعني كيف اكسر هذا داخل نفسي؟ احضرت الانفس الشح، دخلت في علاقة في مشكلة زوجية ما بين اتنين مثلا، وبعدين تلاقي الست ايه تقول لك انا حقي كذا، وزاد بقى لو راجل متجوز اتنين هتستوفى حقها تالت ومتلت. طب يعني نمشي الدنيا نصالح؟ لا لا، حقوق بقى، حقوق حضرت الانفس الشح اللي هو يستوفي كل ما له. طيب انا كيف اتخلص من هذا؟ اتخلص من هذا بان انا كل امر ربنا بيكسر عندك جزء، الصلاة بتكسر جزء، الانفاق بيكسر جزء، الحج بيكسر جزء، التعامل مع الناس باخلاق بيكسر جزء، التواضع بيكسر جزء، الذكر يكسر جزء، وهكذا. انه الانسان يتزكى نفسه تتزكى بهذا. قيل ان موسى لما انطلق بوفد بني اسرائيل كلمه الله فقال اني قد بسطت لهم الارض طهورا ومساجد يصلون فيها حيث أدركتهم الصلاة إلا عند مرحاض أو قبر أو حمام، وجعلت السكينة في قلوبهم وجعلتهم يقرؤون التوراة عن ظهر ألسنتهم. فأمر موسى عليه السلام بني إسرائيل بهذا، قال لهم بصوا خلاص ربنا نزل على التوراة، احنا نصلي بقى ونحفظ التوراة ونجتهد ان احنا نطبقه. قالوا لا لا لا، مش الكلام ده، احنا مش هنعمل الكلام ده، انت التوراة نزلها لنا مكتوبة واحنا مش هنحفظ، ما نعرفش نحفظ، احفظ انت ونصلي، احنا مش هنصلي في كل حتة، احنا بتبدلنا مكاني، هو ده مكان اسمه مكان العبادة، مكان الصلاة. اما تقولي بقى نصلي في اي حتة وعبادة في كل حتة وان الدين يختلف بالحياة، فيش الكلام ده. هو الدين في ايه؟ في دار العبادة فقط، وفيما سوى ذلك احنا ملناش دعوة بالكلام ده. قالوا لا نستطيع تحمل السكينة في قلوبنا، اجعلها في تابوت ولا نقرأ التوراة الا نظرة. قال له احنا مش نحفظ ولا نصلي الا في سكينة. قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال لهم خلاص انتم رفضتم هذه الرحمة. هنا هيبقى معنى الرحمة هنا معنى خاص، ان ربنا عرض عليهم ان يكونوا من خير الامم لكنهم رفضوا ان يتحملوا. عارفين مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، يعني من أبلغ أمثلة القرآن لعلماء بني إسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. إنه ده بيقولوا يعني من الأمثلة في القرآن المخيفة للعلماء، إن في قوم من بني إسرائيل حملوا ثم لم يحملوا. والمثل الآخر لعلماء بني إسرائيل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وده مثل لعلماء الشريعة الذين تنكبوا للدين واشتروا به ثمنا قليلا. ودي أمثلة مخيفة جدا، ده مش مثل لناس عاديين. حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني أراد الله سبحانه وتعالى منهم أن يتحملوا الأعمال بهذه التوراة فلم يفعلوا. لذلك ربنا ليه الذين يتبعون. إن في حاجة يا جماعة، في ناس متخيلة إن الدين إن أنا بقى عارف وعارف الحق فين، يقول لك يا عم أنا عارف الحق أهو، تقول لا لا لا، الدين مش إن أنت تبقى عارف، الدين الذين يتبعون. لو أنت متخيل إن الإيمان معرفة، طب ما إبليس كان عارف وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وربنا قال أنه من الكافرين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كان كفر إبليس كفر أنه لم يتبع الأمر. يعني فكرة أن أنا بعارف وصنع فاهم إيه، وش استفدنا بفهمك؟ وش استفدت أنت بفهمك؟ أنه الموضوع مش أن أنا فاهم وصنع مصدق وصنع عارف، دعك من هذا. قال سأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة، يعني ما مضى من السكينة والصلاة والقراءة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. شوفوا بقى الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأمي الأول، الموارد بيقول في الأمي قيل ثلاثة أقوال: أنه لا يكتب، وقيل أنه من أم القرى وهي مكة، وقيل أنه من العرب وهي أمة أمية. طيب ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرسول، وبعدين النبي، وبعدين الأمي، وبعدين الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى ذكر الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ذكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ذكر الأول صفاته، وبعد كده ذكر رسالته. يقولوا هو إيه الحكمة من أنه أمي؟ هل هذه منقبة محمدة؟ يعني هل هذا من الأشياء التي يحمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من الأشياء اللي احنا ممكن نقول هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه أمي؟ عشان معجزة القرآن. طيب تعالوا نسمع كلام الرازي وبيقول: اذا عرفت هذا فنقول انه تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات تسع. الاول انه كونه رسول، وقد اختص هذا اللفظ بحسب العرف، احنا قلنا كلمة رسول يبقى مرسل ومرسل اليه ورسالة. ثم كونه النبي، الفرق بين الرسول والنبي هو ايه؟ الرسالة. ان النبي الذي يحمل الانباء، والانباء هي الاخبار العظيمة، وهذا يدل على كونه رفيع القدر عند الله سبحانه وتعالى. ثم الامي، قيل انها على امة العرب، وقيل انه امي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا هو الراجح. نبي صلى الله عليه وسلم قال: انا امة امية لا نكتب ولا نحسب، يعني أن أهل الإيمان يتبعون أوامر الله سبحانه وتعالى. قال: فالعرب أكثرهم ما كانوا يكتبون ولا يقرؤون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، فلهذا وصفه بكونه أمي. وقال أهل التحقيق: وكونه أمي هذه منقبة. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: والأمية منقبة للرسول، مذلة لمن هو دونه. يعني لو حد وصف من البشر ان هو مش بيعرف يقرأ ويكتب تقول ايه؟ دي منقصة. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذه منقبة. ليه منقبة بقى؟ قال: وهذه من معجزاته وبيانه من وجوه انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم كتاب الله سبحانه وتعالى منظوما مرة بعد الاخر، من غير تبديل لفظ واحد ولا كلمة واحدة. والخطيب في العرب اذا ارتجل خطبة ثم اعادها فلا بد له أن يزيد فيها أو ينقص بقليل أو بكثير. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب وما كان يقرأ، يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير، فكان ذلك من المعجزات لقوله سبحانه وتعالى سنقيئك فلا تنسى. فهم كده يقولوا نحن نعلمه. عارف انت لما يجي لك واحد بيقول لك حاجة انت مش عارف تقول ايه هو شافها فين ديت. لذلك الكفار لما حبوا ان هم يتكلموا عن واسن قالوا انما يعلمه بشر. قال تعالى اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. الثاني انه كان لو كان يحسن الخط والقراءة لصار متهما في انه ربما طالع كتب السابقين فحصل من العلوم من هذه المطالعة. ثم لما اتى باشياء مش انت حلت لا واحد جاي بيقول لك كلام كده تقول انت جايب الكلام ده منين؟ هو قرأ كتاب اجنبي وترجمه مثلا فانت تنبهر قوي. بس هو حقيقة هو ما جابش العلم ده من عنده. فكانت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى بهذا القرآن العظيم وبكل هذه العلوم دون ان يتعلم من احد من البشر حتى تظل الرسالة خالصة من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لاجتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من ايه؟ من كتاب. يعني ما كنتش انت حد علمك قبل كده هذا الكلام وهذه العلوم. ولا تخطه بيمينك يعني ما كنتش بتكتب إذن لاجتاب المبطلون. والثالث ان تعلم الخط شيء سهل. يعني هو تعلم القراءة والكتابة صعب؟ طفل بيتعلمه بياخد قد ايه وقت؟ لو واحد عنده 50 سنة وحب يتعلم كده وكتابة يعرف فصول محو الأمية. كانوا زمان بيعملوا يا جماعة بالمناسبة يعني كانوا بيعملوا وقف للتعليم. يعني واحد يعمل مشروع ينفق على ايه؟ على التعليم. دي وظائف مجتمعية. فمسألة مهمة مسألة الناس يعلم بعضهم بعضا. فالغازي بيقول أنا تعلم الخط شيء سهل فإن أقل شيء ذكاء وفطنة يتعلمون الخط فإن أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سعي. فعدم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم الخط يدل على بيقول عموما قبل يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فعدم تعلم الخط في البشر يدل على نقصان عظيم في الفهم. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم علم الأولين والآخرين دون خط ودون معلم. أعطاه علوم وحقائق ما لم يصل إليه أحد من البشر. ومع تلك القوة العظيمة في العقل والفهم جعله بحيث لم يتعلم الخط الذي يسهل تعلمه على أقل الخلق عقل وفهما. فكان الجمع بين هاتين إن هو عنده أعظم العلوم وأعظم الحقائق دون أن يعلمه بشر. فكان هذا كأنه جمع بين ضدين. وكانت هذه آية النبي صلى الله عليه وسلم. إن دي من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد لما بين صفة من تكتب له الرحمة في الدنيا والآخرة ذكر التقوى وإيتاء الزكاة والإيمان بالآيات. تمام كده؟ فضم إلى ذلك من صفته اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر صفات للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم المراد بذلك أن يتبعوه باعتقاد نبوته. بعض أهل العلم يقولوا هي الآية دي موجودة كأنها تتكلم عن قصة موسى عليه السلام وأن المقصود أن هؤلاء عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا. يعني ربنا أخذ العهد والميثاق على أهل التوراة أنهم يقولوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أن رحمته يكتبها لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه مستقبلا. فالمستبعد أولا أن الإنجيل ما كانش نزل وذكر الله هنا الإنجيل. ثانيا الاتباع يقتضي العمل. طب هما يتبعوا ازاي وهو ما كانش لسه بوعز فيهم؟ ده لسه بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم آلاف السنين. وقال بعضهم بل مراد من لحق من بني إسرائيل أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فبين سبحانه وتعالى أن اللاحقين لا يكتب لهم رحمة الآخرة إلا إذا اتبعوا رسول النبي الأمي. إذا كأنها حجة على هؤلاء الذين ادعوا أننا أهل الكتاب. يعني دي نقطة والله أعلم. يعني بعد مدرسة سورة العراف ده المجلس 50 تقريبا والله أعلم يعني سورة العراف ده موضوعها الرئيسي وهو رد على من احتج بالتاريخ لإثبات الحق. يعني الشيطان أو الناس يقول لك إيه هو أنت جاي تغير الناس؟ تقول لا 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 الأصل في الناس إنهم على الحق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أول أعراف اتبع ما أنزل إليكم من ربكم وذكر قصة أول الخلق من أول آدم وإبليس، وذكر الميثاق في آخر السورة اللي هو أنت هتقول لي هو أصلحنا الدين كده، قالوا لا دي مش كده. اللي بيدعي أن العادات والأعراف والتقاليد هي الأصل وأن الدين جاء يغير، ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة الأعراف حجج وبراهين قوية تدل على أن هذا الادعاء ادعاء باطل، جاب لهم الأول خالص، وأن كل الأعراف والملأ والأقوال اللي قيلت على أن عرف إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا به، ناس بتطوف بالكعب عجانين، فتقول له أنت بتقول لك إحنا هو ده الدين. فربنا سبحانه قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أنت بتدعي الكلام ده جبته منين؟ إن ده الموضوع الرئيسي في سورة الأعراف هو الاحتجاج بالتاريخ والسبق على الحق. قالوا لا، الحق هو قيمة في ذاته. فهنا بنو إسرائيل لما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قالوا كده، قالوا أنت راجل عربي وإحنا أهل الكتاب، إحنا أهل العلم أصلا، إحنا الديانة كلها. فذكر الله سبحانه وتعالى جرائم بني إسرائيل ثم أمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن اتباعه قبل أن يبعث ويوجد لا يمكن، فكأنه تعالى بيّن بهذه الآية أن هذه الرحمة لا يفوز بها من بني إسرائيل إلا من اتقى وآتى الزكاة وآمن بالدلائل من زمان موسى، ومن هذه صفته أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العمل ده يتقون وآتوا الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، ده إيه؟ ده من أيام سيدنا موسى. طيب ده بقى في عصر لما اليهود انقسموا بعد ذلك ونزل عيسى فانقسموا إلى مسيحيين ويهود، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى يهود ومسيحيين وإيه ومسلمين، تمام كده، ده ثم استبدلوا. طيب الانقسامات الكثيرة عندهم بهذه الطريقة، لما نيجي نقول ورحمتي واسع كل شيء هيبقى صفاتهم إيه في الرحمة؟ فقال الذين يتبعون رسول النبي الأمي، وذكر صفات الله سبحانه وتعالى صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه صفة أيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مع ذلك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في شريعة. فإذا عرفت هذا فنقول أنه تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بصفات محددة. يعني مضى الوقت سريعا، خلينا نقف عند هذا الحد وأقول لكم هذا، استغفر الله.